في غاثة لهفان، قصيدة قصيدة المكيم في غاثة لهفان. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال والناس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما
هذا مثال معروف وما مر بنا بالأمس. مثلا سبب نزول قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هي قولة زوجها أو اسم الصامت. يقول شيخ الإسلام: هل يختص بسببه أم لا؟ لم يقل أحد المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، يعني بهذا السبب بعينه. وإن قال بذلك ما يلتفت إلى قوله، لأنها تعطيل الشريعة. يعني ما قال أحد إن هذه الآية خاصة بخولة خاصة بأوس، ولا تتعدى، لا يتعدى حكمها إلى غير أوس وخولة. فإن قال أحد غير ذلك قوله باطل.
قال: وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص وتعم ما يشبهه، ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت امرأة، إن كانت أمرا أو نهيا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا.
طيب، هذا أيضا ننتقل إلى شيء آخر. يقولون وأنها تختص بنوع من ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب الله. هذا أيضا ما هو صحيح في بعض عند النظر. فيقولون يعني قد سمع الله قولة جادلك في زوجها إلى آخره، هذه تعم كل من ظاهر امرأته، والحكم شامل لكل من ظاهر امرأته يأخذ هذا الحكم، لكن ليس هناك فيها ما يقتضي من الأحكام مزيدا على هذه المسألة. قال هذا ما هو صحيح، تجادلك في زوجها فيما فيها يعني أحكام الجدال فيها، وتشتكي إلى الله عز وجل فيه الشكوى إلى الله عز وجل، وتشتكي إلى الله والله يسمعه في إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. فيقول أن تختص بذلك وليس بعموم اللفظ في هذه المسألة وفي غيرها.
قال: ومعرفة سبب النزول بعين يعين على فهم الآية.
يعني معنى أن الآية أعم من قصة خولة، فيها أحكام أخرى. هذا كتاب أنزلناه مبارك، فيها أعم من قصة خولة مع زوجها، تتعدى إلى جميع من ظاهر، وأعم من حكم الظهار أيضا في هذه المسألة، تتعدى إلى أحكام كثيرة وعلوم كثيرة غير هذا العلوم، العلوم فيما يتعلق بالظهار غير علوم الظهار.
قال: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها.
هو مثل العلامة العثيمين رحمه الله في هذا الموضع بمثال، يقول مثلا: رجل طلق امرأته ثم لا ندري، يعني ما وضح لنا طلاقه، نقول: ما سبب طلاقك؟ فإذا قال: سبب طلاقي أني رأيت عندها رجلا ظهر لي أنه أخوها، طلقتها كنت أظنه صاحبا لها فظهر أنه أخوها، نقول: إذن طلاق غير صحيح، لأنك طلقتها بناء على فساد، فلما لم يحصل الفساد لم يصح الطلاق، طلقت بناء على فساد حاصل منها، فلما لم يحصل ذلك الذي من أجلها طلقتها ما يحصل الطلاق، إنما الأعمال بالنيات. كانت نيتك في طلاقك على أنه حصل منها خلطة لأجنبي، فلما كان أخوها ما ثبت الطلاق. وهذا فيه يعني يحتاج إلى تأمل أكثر.
هذا سيكون كل الأشياء، هذا سيكون الطلاق ظننتها خرجت وما خرجت،
يعني فيه يحتاج إلى تأمل أكثر.
قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد بها به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا
صاحب يعني الصحابي
نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله بالمسند وغيره لا يدخله بالمسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا بالمسند فإذا عرض هذا فقال
يعني إذا قال حصل كذا وكذا فنزلت كذا وكذا يقول أبي أيوب فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة هذا كلهم يدخلون في المسند لكن نزلت كذا وكذا في قصة كذا وكذا هذا بعضهم يجعله موقوفا وكلام هذا الصحابي بعضهم يجعله من ضمن المسند كما هو قول البخاري.
قال فإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال.
وفي مقدمة أسباب النزول صحيح مسلم أسباب النزول الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة نقلها الواحدي وغير الواحدي في هذا أنه إذا ثبت عن هذا أنه قال نزلت في كذا وثبت عن هذا أنه قال نزلت في كذا أن لا مانع من ثبوت الأمرين وأنها نزلت في الحالين كما قصة عويم العجلاني أنه جاء النزول في عدة حالات وكما في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني نزلت في ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم الأوان حليم في النهي عن استغفار المشركين وفي كذلك أيضا أمر الهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وذكروا قواعد أنه لا مانع من أن تنزل الآية مرتين ولا مانع أيضا من يتعدد سبب النزول في حالة واحدة وهذا كله مقرر في مقدمة أسباب النزول وفي مقدمة كتب ألفت في هذا الشأن.
قال رحمه الله وإذا ذكر
وتسترسل في ذلك الزركشي استرسل في ذلك الزركشي رحمه الله في كتابه مع ذا البرهان.
قال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ أسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
من يعيد دنا فتدلى إلى جبريل من يعيدها إلى غيره الضمائر متواطئة يعني متواطئة في الأصل لكن المراد به أحد النوعين الصعين المراد به جبريل
وخلاف والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما
العشر ليالي العشر هذا لفظة ليالي العشر متنازعة منهم من يقول يراد به عشر رمضان ومنهم يقول عشر ذي الحجة والصحيح عشر ذي الحجة إن كان هذا يراد به أحد المعنيين لكن راجح فيه معروف والشفع والوتر منهم من يقول الوتر هو الله والشفع كل المخلوقات منهم من يقول الشفع والوتر المقصود بالشفع الاثنان والوتر الواحد ما هو أعم.
قال وما أشبه ذلك ومثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف وقد لا يجوز ذلك
فالأول الترجيح مطلوب يعني نحن ما نستطيع الآن نقول أن المقصود بالشفع والوتر أن المقصود بالعشر لوليال عشر أنها عشر رمضان، لأنه قد جاء ما يدل على أنها عشر ذي الحجة، وأن من أقوال السلف والقول الراجح في ذلك، وهكذا الترجيح مطلوب. دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قال هو المقصود به جبريل، هذا هو يعني الأقرب، والترجيح مطلوب. فحمل أقوال السلف يأتي عدة أقوال يقول كلها صحيحة، هذا ما هو في مثل هذا النوع، في أنواع أخرى كما تمر بنا في التفسير.
قال: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من المصنف من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم، ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا وأمثل ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجته إلى نعاجه، أي مع نعاجه. ومن
يعني جعلوا إلى بمعنى مع.
من أنصار إلى الله، أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين،
أي أن هذا الفعل يتضمن هذا المعنى، وليس معنى أن هذا الحرف يقوم مكان هذا الحرف. شيخ الإسلام ينكر قيام الحروف بعضها نيابة الحروف بعضها عن بعض، ولكن يقول هذا من باب أن هذا المعنى يتضمن هذا المعنى، هذا الفعل تضمن الفعل معنى فعل وتعديه تعديته. سيأتي المثال ما هو أوضح.
قال: ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: فإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونه، وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه.
وهم يقولون ونصرناه من القوم، أي من هنا بمعنى على، فيجعلون من هنا يجعلون من هنا بمعنى على، أنها نابت مقامت مقام على ونابت عنه، ولهذا يجنح إليه الزركشي في هذا القول نيابات الحروف، لكن هذا انتقده شيخ الإسلام والصواب معه، وأنه نصرناه من القوم الذين ضمن معنى نجيناه وأخلصناه وأيضا أيدناه، ربما من زيادة على ذلك أيدناه، أنه انتصر عليهم فيه مضمن للتأييد أيدناه، وليس معنى على القوم لأن الحرف ناب عن حرف. لا بأس.
قال: وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة.
تكلم على هذا ابن القيم بسعة في حاد الأرواح، وجنح إلى التضمين، ضمن معنى يروى بها، أين يشرب بها بمعنى يشرب فيروى بها، يشرب بمعنى يروى بها، يصير شربه بها يعني مغنيا له، كأن تقول أكل تمتع أو يعني ماذا استريح في 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 طعامك، أي ضمن معنى كل حتى تشبع. إيه ضمن يروى يروى بها لا لا كما يقول بعضهم عين يشرب بها أي يشرب منها بها، هنا جاء بالباب معنى من.
قال من قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد،
حديث صحيح.
فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهل ونحو ذلك،
وجاء من أقوال تسلم وذكر به أن تبسل نفسه أي تسلم العذاب ما كسبت، تبسل أي تحبس بما كسبت، يعني معاني متقاربة.
قال ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم.
لا هنا وصلنا إلى حزبنا كم صفحة هذه، خليها إن شاء الله نتدارك.